الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إننا نحمد الله جل وعلا على هذه النعم المتتالية، حيث أننا ما نخرج من موسم طاعة إلا وندخل في الثاني، وهذا من رحمة الله جل وعلا بنا لحاجتنا إلى ذلك، ولأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، ولا بد للخيرية من أشياء تميزها عن غيرها، وإن كانت أقل الأمم أعمارا أكثرها أعمارا، لكنها الله جل وعلا جعل لها من الأوقات المفضلة ومتابعة أو أوقات العبادات ما يكون سببا في ذلك. ومن ذلك أننا خرجنا من موسم الصيام، وكان أول يوم نعيد فيه ونفرح فيه بمناسبة الفطر من الصيام، وأول يوم من أشهر الحج إلى بيت الله الحرام، وهذا من فضل الله جل وعلا على هذه الأمة. وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وجزء من ذي الحجة، وهي التي قال الله جل وعلا عنها: الحج أشهر معلومات. وفي عشر ذي الحجة اجتمعت عبادات عظيمة، ولهذا أقسم الله بها في قوله: والفجر وليال عشر. قال العلامة السعدي رحمه الله: هي العشر الأواخر من رمضان، وقيل بأنها العشر الأولى من ذي الحجة، وجمع بعضهم بينها فقال: فضلت العشر الأواخر من رمضان في الليالي، لأن فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وفضلت العشر الأولى من ذي الحجة في أيامها، لأن فيها يوم عرفة الذي يجتمع فيه الناس على صعيد عرفة، ويباهي بهم الله الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ وفي لفظ: انظروا إلى عبادي هؤلاء، أتوني شعثا غبرا. فالحاصل أن هذا التفضيل هو حاصل في هذه العشر لما اجتمع فيها من العبادات العظيمة، منها الإتيان بأعمال الحج والعمرة فيها، ولا سيما في يوم عرفة وفي يوم العيد الذي تجتمع فيه أربعة أعمال من أعمال الحج، ويسمى يوم الحج الأكبر، وهو يوم العج والثج، أي رفع الأصوات بالذكر، وثج الدماء دماء الهدي والأضاحي، فيه رمي جمرة العقبة، وفيه الحلق أو التقصير، وفيه نحر الهدي هدي القران أو التمتع، وفيه طواف الإفاضة. ولهذا سمي يوم الحج الأكبر، يعني الاجتماع هذه الأعمال فيه. عشر ذي الحجة يشرع فيها التكبير المطلق من أولها إلى آخرها، والتكبير المطلق الذي لا يتقيد بعمل، لأنه سيأتي التكبير المقيد الذي قيد بأدبار الصلوات المفروضة، فيشرع التكبير ويسن إفشاؤه وإعلانه. كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يشيعون ذلك بين الناس، كما كان أبو هريرة رضي الله عنه وابن عباس يخرجان أو ابن عمر يخرجان إلى السوق لا يريدون شيئا من التجارة، وإنما يكبرون ليكبر الناس بتكبيرهم. وصفته الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يكرر ذلك ويجمع معه سائر العبادات من الصدقة والصلاة وقراءة القرآن وبر الوالدين وحسن الجوار والإحسان إلى الفقراء والمساكين وبذل الندى كف الأذى. وأفضل العبادة في هذه العشر الصيام، لأنه أحب إلى الله جل وعلا، ولهذا اختصه لنفسه، فيشرع صيام هذه الأيام، يشرع صيامه لما جاء فيها من الفضل، في قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يعد من ذلك بشيء. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: هذه الأيام لها فضل عظيم، لو أن عبدا صلى فيها ركعتين فهي أفضل من الصلاة من ركعتين في عشر رمضان الأخيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك. ما من أيام، وهذا في عموم الأيام يدخل فيها أيام رمضان وغيرها من الأيام، ما من أيام العمل الصالح أحب فيها إلى الله من هذه الأيام العشر. ثم ذكر رحمه الله أن من العمل الصالح الصيام، لأن الله جل وعلا قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فيشرع صيام هذه الأيام مع ما ينضم إلى الصوم من الطاعات والعبادات، ينبغي الإكثار فيها من النوافل، قراءة القرآن والتدبر في معانيه والصلاة فرضا ونفلا والصدقة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإحياء الوقت بالذكر. الذكر لا يحتاج إلى مجهود منا، باستطاعتك أن تذكر الله وأنت سائر في الطريق وأنت في عملك وأنت على فراشك، وهذا من فضل الله جل وعلا. ولهذا جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما هو خير لكم عند مليككم وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سائرا فمر بجبل فسأل عنه فقالوا: هذا جمدان، أو قال هو عليه الصلاة والسلام: هذا جمدان سبق المفردون. قال: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فينبغي للإنسان أن يكون لسانه رطبا من ذكر الله، ينبغي للإنسان أن يشغل لسانه بذكر الله جل وعلا حتى يستفيد منه. الكلام الذي تذكره ذكرا لله جل وعلا يكتب في صفحات حسناتك. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ويقول صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. فينبغي للإنسان أن يكثر من هذه الأذكار. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كعدل عتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. ومن قال هذا الذكر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكان كمن أعتق 10 رقاب ولم يأتي أحد بمثل ما جاء به إلا رجل عمل مثل ما عمل أو زاد. هذا الذكر وفضله، ينبغي للإنسان أن يستغل هذه الأوقات، فهو مشروع في جميع الأوقات، لكن في الأوقات المفضلة يعظم أجره. هو ليس يعني خاصا بهذه الأيام، لكن أجره فيها أعظم، كما أن الصوم فيها أعظم والفريضة فيها أعظم والنافلة فيها أعظم والصدقة فرضا ونفلا أعظم. ينبغي للإنسان أن يستغل أوقات الفضائل وأن يجتهد فيها. ختام الصوم فيها بيوم عرفة، لمن ليس بعرفة، أي لغير الحاج. أما الحاج فإنه يشرع له الإفطار للتقوي على الدعاء، فقد تذاكر بعض الصحابة في حال النبي صلى الله عليه وسلم هل هو صائم أو مفطر، فأرسلت إليه أم الفضل بقدح فيه لبن فرفعه النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر وشرب والناس ينظرون ليعلن للناس أنه ليس بصائم. فيشرع إفطار الحاج ليتقوى على العبادة، وأما المقيم فإنه ينبغي له ألا يفوت على الأقل هذا اليوم، لأنه قد ثبت في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم، جاء في الحديث صيام ثلاثة أيام من كل صيام شهر الصبر وصيام ثلاثة أيام يذهبن وحر الصدر وصيام يوم عرفة، أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية أو السنة التي قبله والسنة التي بعده، أي أنه تكفر به صغائر الذنوب. وإذا كان الإنسان يفرح بأن يعتق من السيئات هذا فضل عظيم، فينبغي لنا أن نستغل في هذه الأوقات العبادات وأن ننوع منها، ننوع من الصيام من العبادة كالصيام والصدقة قراءة القرآن والصلاة فرضا ونفلا والدعاء أوقات الإجابة، ونجتهد في يوم عرفة لقوله صلى الله عليه وسلم خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وإذا اجتمع مع يوم عرفة يوم الجمعة كان ذلك فضل عظيم، لأن يوم الجمعة خير يوم طلعت فيه عليه الشمس، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أهبط إلى الأرض، فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يدعو الله إلا استجيب له. ينبغي لطالب العلم أن ينبه عامة الناس الذين لا يدركون فضائل هذه الأيام، ويبين لهم بأن العبادات فيها خير من غيرها من الأيام، للحديث الشريف ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، وقد فضلها النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد، إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. ينبغي أن نبين لمن حولنا ممن هم بحاجة إلى التذكير، نذكرهم بالعمل وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالدعوة إلى الله جل وعلا تكون بالتطبيق العملي، يشرع يعني التكبير ويشرع رفع الصوت به في كل الأوقات، هذا التكبير المطلق من أول ليلة تدخل فيها العشر إلى آخر أيام التشريق، وكذلك التطبيق التكبير المقيد بأدبار الصلوات المكتوبة الذي يبدأ من فجر يوم العيد ويستمر إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر من أيام التشريق. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق حجاج بيت الله الحرام، وأن يعينهم على أداء نسكهم، وأن يجنبهم الأمراض والأسقام، وأن يجعل فيهم وعيا لإعانة الجهات المسؤولة على أنفسهم. الحاج إذا كان عنده وعي لمعرفة ما يجب عليه من التقيد بنظام السير ونظام الجهات المسؤولة التي تقوم على أمن الحج، أنه يكون قد ساهم بمجهوده الخاص في إنجاح الحج. فنسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع للقيام بما يعينهم على أداء هذا الركن الواجب الذي هو الحج إلى بيت الله الحرام، وهو ركن من أركان الإسلام. كما نسأله جل وعلا أن يجزي عنا ولاة أمرنا خير الجزاء الذين يسعون جاهدين في خدمة حجاج بيت الله الحرام ويبذلون كل غال ونفيس في تحقيق الأمن والراحة وتسهيل أمر الحجاج للقيام بنسك حجهم وعمرتهم. فجزاهم الله خيرا على هذا المجهود، وهذه من النعم التي يجب علينا شكرها لله جل وعلا. قد كان الحج مشكلة ومعضلة قبل الحكم السعودي، بل كانوا لا يستطيعون أن يحجوا حتى قيض الله للحرمين الشريفين ولاية شرعية قائمة على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، فبدأت بتأمين السبل، تأمين المشاعر المقدسة، فأمن الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فجاءوا إلى بيت الله للحج والعمرة والزيارة في كل أمن وراحة واستقرار. فنسأل الله جل وعلا أن يجزي هذه الدولة خير الجزاء. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين بتوفيقه، وأن يؤيده بتأييده، وأن يجزيه هو ونائبه وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان خير الجزاء على الجهود المبذولة في رعاية حجاج بيت الله الحرام والسهر على أمنهم وتوفير ما يعينهم ويدفع عنهم الأسباب التي تعوقهم في تنفيذ وتطبيق مناسك حجهم وعمرتهم. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنهم ومن الجميع. والإنسان إذا تاقت نفسه إلى طاعة إلى عبادة كهذا العمل الحج، ولكنه لم يمكن لما تقوم به الدولة من تنظيم عددي نظرا للوباء الذي لا يزال جاثما على كثير من الشعوب والأمم، خوفا على الحجاج من أن ينتشر فيهم هذا الوباء، فقررت تحديد العدد في العام الماضي وفي هذا العام. فلا ينبغي للإنسان الذي رغبته قوية في هذا العمل، لا ينبغي له أن يجزع أو يتبرم، فامتثاله وصبره في هذا مأجور عليه، لأن يمتثل أمر ولي أمره الذي أمر الله به في محكم كتابه وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فجزاهم الله خير، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل من الجميع من كان في سفر وحج فكذلك، ومن كان مقيما ونفسه راغبة ولكنه حال بينه وبين شهود تلك المشاهد والمقدسات أمر قاهر فليحمد الله جل وعلا، وسيكتب له الأجر إن شاء الله. جزاكم الله خير على الحضور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إننا نحمد الله جل وعلا على هذه النعم المتتالية، حيث أننا ما نخرج من موسم طاعة إلا وندخل في الثاني، وهذا من رحمة الله جل وعلا بنا لحاجتنا إلى ذلك، ولأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، ولا بد للخيرية من أشياء تميزها عن غيرها، وإن كانت أقل الأمم أعمارا أكثرها أعمارا، لكنها الله جل وعلا جعل لها من الأوقات المفضلة ومتابعة أو أوقات العبادات ما يكون سببا في ذلك. ومن ذلك أننا خرجنا من موسم الصيام، وكان أول يوم نعيد فيه ونفرح فيه بمناسبة الفطر من الصيام، وأول يوم من أشهر الحج إلى بيت الله الحرام، وهذا من فضل الله جل وعلا على هذه الأمة. وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وجزء من ذي الحجة، وهي التي قال الله جل وعلا عنها: الحج أشهر معلومات. وفي عشر ذي الحجة اجتمعت عبادات عظيمة، ولهذا أقسم الله بها في قوله: والفجر وليال عشر. قال العلامة السعدي رحمه الله: هي العشر الأواخر من رمضان، وقيل بأنها العشر الأولى من ذي الحجة، وجمع بعضهم بينها فقال: فضلت العشر الأواخر من رمضان في الليالي، لأن فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وفضلت العشر الأولى من ذي الحجة في أيامها، لأن فيها يوم عرفة الذي يجتمع فيه الناس على صعيد عرفة، ويباهي بهم الله الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ وفي لفظ: انظروا إلى عبادي هؤلاء، أتوني شعثا غبرا. فالحاصل أن هذا التفضيل هو حاصل في هذه العشر لما اجتمع فيها من العبادات العظيمة، منها الإتيان بأعمال الحج والعمرة فيها، ولا سيما في يوم عرفة وفي يوم العيد الذي تجتمع فيه أربعة أعمال من أعمال الحج، ويسمى يوم الحج الأكبر، وهو يوم العج والثج، أي رفع الأصوات بالذكر وثج الدماء، دماء الهدي والأضاحي. فيه رمي جمرة العقبة، وفيه الحلق أو التقصير، وفيه نحر الهدي، هدي القران أو التمتع، وفيه طواف الإفاضة. ولهذا سمي يوم الحج الأكبر، يعني الاجتماع هذه الأعمال فيه. عشر ذي الحجة يشرع فيها التكبير المطلق من أولها إلى آخرها، والتكبير المطلق الذي لا يتقيد بعمل، لأنه سيأتي التكبير المقيد الذي قيد بأدبار الصلوات المفروضة، فيشرع التكبير ويسن إفشاؤه وإعلانه. كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يشيعون ذلك بين الناس، كما كان أبو هريرة رضي الله عنه وابن عباس يخرجان أو ابن عمر يخرجان إلى السوق لا يريدون شيئا من التجارة، وإنما يكبرون ليكبر الناس بتكبيرهم. وصفته الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يكرر ذلك ويجمع معه سائر العبادات من الصدقة والصلاة وقراءة القرآن وبر الوالدين وحسن الجوار والإحسان إلى الفقراء والمساكين وبذل الندى كف الأذى. وأفضل العبادة في هذه العشر الصيام، لأنه أحب إلى الله جل وعلا، ولهذا اختصه لنفسه، فيشرع صيام هذه الأيام، يشرع صيامه لما جاء فيها من الفضل، في قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يعد من ذلك بشيء. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: هذه الأيام لها فضل عظيم، لو أن عبدا صلى فيها ركعتين فهي أفضل من الصلاة من ركعتين في عشر رمضان الأخيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك. ما من أيام، وهذا في عموم الأيام يدخل فيها أيام رمضان وغيرها من الأيام، ما من أيام العمل الصالح أحب فيها إلى الله من هذه الأيام العشر. ثم ذكر رحمه الله أن من العمل الصالح الصيام، لأن الله جل وعلا قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فيشرع صيام هذه الأيام مع ما ينضم إلى الصوم من الطاعات والعبادات، ينبغي الإكثار فيها من النوافل: قراءة القرآن والتدبر في معانيه والصلاة فرضا ونفلا والصدقة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإحياء الوقت بالذكر. الذكر لا يحتاج إلى مجهود منا، باستطاعتك أن تذكر الله وأنت سائر في الطريق وأنت في عملك وأنت على فراشك، وهذا من فضل الله جل وعلا. ولهذا جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما هو خير لكم عند مليككم وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سائراً فمر بجبل فسأل عنه فقالوا: هذا جمدان، أو قال هو عليه الصلاة والسلام: هذا جمدان سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فينبغي للإنسان أن يكون لسانه رطبا من ذكر الله، ينبغي للإنسان أن يشغل لسانه بذكر الله جل وعلا حتى يستفيد منه. الكلام الذي تذكره ذكرا لله جل وعلا يكتب في صفحات حسناتك. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ويقول صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان: سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. فينبغي للإنسان أن يكثر من هذه الأذكار. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كعدلي عتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. ومن قال هذا الذكر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكان كمن أعتق 10 رقاب ولم يأتي أحد بمثل ما جاء به إلا رجل عمل مثل ما عمل أو زاد. هذا الذكر وفضله ينبغي للإنسان أن يستغل هذه الأوقات، فهو مشروع في جميع الأوقات، لكن في الأوقات المفضلة يعظم أجره. هو ليس يعني خاصا بهذه الأيام، لكن أجره فيها أعظم، كما أن الصوم فيها أعظم والفريضة فيها أعظم والنافلة فيها أعظم والصدقة فرضا ونفلا أعظم. ينبغي للإنسان أن يستغل أوقات الفضائل وأن يجتهد فيها. ختام الصوم فيها بيوم عرفة لمن ليس بعرفة، أي لغير الحاج أما الحاج فإنه يشرع له الإفطار للتقوي على الدعاء، فقد تذاكر بعض الصحابة في حال النبي صلى الله عليه وسلم هل هو صائم أو مفطر، فأرسلت إليه أم الفضل بقدح فيه لبن، فرفعه النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر وشرب، والناس ينظرون ليعلن للناس أنه ليس بصائم. فيشرع إفطار الحاج ليتقوى على العبادة، وأما المقيم فإنه ينبغي له ألا يفوت على الأقل هذا اليوم، لأنه قد ثبت في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم، جاء في الحديث صيام ثلاثة أيام من كل صيام شهر الصبر وصيام ثلاثة أيام يذهبن وحر الصدر وصيام يوم عرفة، أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية أو السنة التي قبله والسنة التي بعده، أي أنه تكفر به صغائر الذنوب. وإذا كان الإنسان يفرح بأن يعتق من السيئات هذا فضل عظيم، فينبغي لنا أن نستغل في هذه الأوقات العبادات وأن ننوع منها، ننوع من الصيام من العبادة كالصيام والصدقة قراءة القرآن والصلاة فرضا ونفلا والدعاء أوقات الإجابة، ونجتهد في يوم عرفة لقوله صلى الله عليه وسلم خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وإذا اجتمع مع يوم عرفة يوم الجمعة كان ذلك فضل عظيم، لأن يوم الجمعة خير يوم طلعت فيه عليه الشمس، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أهبط إلى الأرض، فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يدعو الله إلا استجيب له. ينبغي لطالب العلم أن ينبه عامة الناس الذين لا يدركون فضائل هذه الأيام، ويبين لهم بأن العبادات فيها خير من غيرها من الأيام، للحديث الشريف ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، وقد فضلها النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد، إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. ينبغي أن نبين لمن حولنا ممن هم بحاجة إلى التذكير، نذكرهم بالعمل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالدعوة إلى الله جل وعلا تكون بالتطبيق العملي. يشرع يعني التكبير ويشرع رفع الصوت به في كل الأوقات، هذا التكبير المطلق من أول ليلة تدخل فيها العشر إلى آخر أيام التشريق، وكذلك التطبيق التكبير المقيد بأدبار الصلوات المكتوبة الذي يبدأ من فجر يوم العيد ويستمر إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر من أيام التشريق. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق حجاج بيت الله الحرام، وأن يعينهم على أداء نسكهم، وأن يجنبهم الأمراض والأسقام، وأن يجعل فيهم وعيا لإعانة الجهات المسؤولة على أنفسهم. الحاج إذا كان عنده وعي لمعرفة ما يجب عليه من التقيد بنظام السير ونظام الجهات المسؤولة التي تقوم على أمن الحج، أنه يكون قد ساهم بمجهوده الخاص في إنجاح الحج. فنسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع للقيام بما يعينهم على أداء هذا الركن الواجب الذي هو الحج إلى بيت الله الحرام، وهو ركن من أركان الإسلام. كما نسأله جل وعلا أن يجزي عنا ولاة أمرنا خير الجزاء، الذين يسعون جاهدين في خدمة حجاج بيت الله الحرام، ويبذلون كل غال ونفيس في تحقيق الأمن والراحة وتسهيل أمر الحجاج للقيام بنسك حجهم وعمرتهم، فجزاهم الله خيرا على هذا المجهود. وهذه من النعم التي يجب علينا شكرها لله جل وعلا. قد كان الحج مشكلة ومعضلة قبل الحكم السعودي، بل كانوا لا يستطيعون أن يحجوا حتى قيض الله للحرمين الشريفين ولاية شرعية قائمة على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، فبدأت بتأمين السبل، تأمين المشاعر المقدسة، فأمن الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فجاءوا إلى بيت الله للحج والعمرة والزيارة في كل أمن وراحة واستقرار. فنسأل الله جل وعلا أن يجزي هذه الدولة خير الجزاء. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين بتوفيقه، وأن يؤيده بتأييده، وأن يجزيه هو ونائبه وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان خير الجزاء على الجهود المبذولة في رعاية حجاج بيت الله الحرام، والسهر على أمنهم، وتوفير ما يعينهم، ويدفع عنهم الأسباب التي تعوقهم في تنفيذ وتطبيق مناسك حجهم وعمرتهم. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنهم ومن الجميع. والإنسان إذا تاقت نفسه إلى طاعة، إلى عبادة كهذا العمل الحج، ولكنه لم يمكن لما تقوم به الدولة من تنظيم عددي نظرا للوباء الذي لا يزال جاثما على كثير من الشعوب والأمم، خوفا على الحجاج من أن ينتشر فيهم هذا الوباء، فقررت تحديد العدد في العام الماضي وفي هذا العام. فلا ينبغي للإنسان الذي رغبته قوية في هذا العمل، لا ينبغي له أن يجزع أو يتبرم، فامتثاله وصبره في هذا مأجور عليه، لأنه يمتثل أمر ولي أمره الذي أمر الله به في محكم كتابه وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فجزاهم الله خير. ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل من الجميع من كان في سفر وحج فكذلك، ومن كان مقيما ونفسه راغبة ولكنه حال بينه وبين شهود تلك المشاهد والمقدسات أمر قاهر، فليحمد الله جل وعلا وسيكتب له الأجر إن شاء الله. جزاكم الله خير على الحضور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.